بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الإنسان مخلوق مكرم، الله عز وجل خلقه وكرمه، والله سبحانه وتعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض، والله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل له غاية وخلقه لحكمة. أما غاية وجوده وخلقته فقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الحكمة التي خلق لها هذا الإنسان أخبر الله عز وجل عنها في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت خلقت للابتلاء والامتحان، والغاية هي عبادة الله عز وجل وحده. والإنسان يسعى في هذه الدنيا ومقصوده أن يحقق إسعاد نفسه، وهذا شأن كل البشر، فكل واحد منهم مجتهد عله أن يسعد في هذه الدنيا، والمؤمن يجتهد على أن يسعد في الدارين، لأنه يؤمن بأن الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة، وأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، فلذلك يجتهد في أن تكون سعادته في الدارين في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أخبر عن سعادة الدنيا وهي الحياة الطيبة، وأخبر عن سعادة الآخرة وهي الفوز بالجنة ورضوان الله عز وجل. وهذه الحياة الطيبة للمؤمن إنما يجدها الإنسان كلما كان من الله أقرب، وكلما كان لله أطوع، وكلما كان لربه أعبد، فإنه يجد هذه الحياة الطيبة وهذه الراحة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة، لأن الله قال: فلنحيينه حياة طيبة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن بيته وحرمه أنه مبارك، فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت مبارك، فهو أول بيت وضع في الأرض. يقول أبو ذر رضي الله عنه سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: كم بينه؟ قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: ثم كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فأول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل هو هذا المسجد وهذا البيت، ثم بعده وضع المسجد الأقصى، فيسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كم بين المسجدين؟ فقال 40 سنة. وهذا البيت العتيق الذي هو بيت ربنا الأول في هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف في القرآن، فقال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالله جعل هذا البيت مثابة. ما معنى مثابة؟ بمعنى أن الله علق القلوب بهذا البيت، فالناس يأتون إليه مشتاقين، ثم بعد أن يؤدوا عبادتهم يرجعوا إلى ديارهم، فما أن يعودوا حتى يتجدد هذا الشوق والحنين نحو هذا البيت، فهذا معنى المثابة. فالله عز وجل جعل هذا البيت مثابة للناس وجعله أمنا، أمنا للناس، جعله أمنا للناس، أن الإنسان إذا دخل هذا البيت يجد في نفسه من الطمأنينة والراحة والسكينة والرضا ما لا يجده في أي مكان آخر. وهذا مما جعله الله عز وجل لبيته الحرام ولبيته العتيق، وكذلك جعله أمنا للناس على العموم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ربط بقاء هذه الدنيا واستمرارية الحياة للإنسان مع بقاء الكعبة، فما دامت الكعبة باقية فالحياة باقية للناس، فإذا سقط هذا البناء قامت الساعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا انقطع ركب الحجيج عن بيت الله الحرام ولو سنة واحدة، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. ومصداق هذا أيضا في كتاب ربي عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. والله في القرآن الكريم ما ذكر القيام للناس إلا مرتين، وما ذكره إلا في أمرين. أما الأمر الأول فهو المال، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس كلهم يقولون أن المال قوام الحياة. والأمر الثاني الذي جعل الله فيه القيام للناس هو الكعبة، قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. فمعنى القيام الذي ربط بالكعبة قيام الدين، أي ما دامت الكعبة باقية فالإسلام باقي، فإن ذهبت الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. والثاني قيام الأموال، فإن الله أعلن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ضمانة، ضمانة لقاصد البيت من الفقر ومن الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا هذه ضمانة من الله عز وجل بأن قاصد هذا البيت الحرام بقدر ما يكون صادقا مع ربه في حجه وعمرته فإنه مضمون له مغفرة ذنبه وكذلك براءته من الفقر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط. قيل لابن مسعود راوي الحديث: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر، أي ما افتقر. فإذا هذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى قيام للناس، وكذلك قيام الأبدان، فإنه متى ما كان البيت باقيا فالقيامة لا تقوم، فإن من أشراط الساعة الكبرى سقوط هذا البيت وهدمه، فلذلك ما بقي هذا البيت فالقيامة لا تقوم. لذلك تعظيم هذا البيت وإجلاله، وأعظم ما يكون تعظيم البيت قصده للحج والعمرة والصلاة نحو هذا البيت، فهذا من تعظيم بيت الله الحرام الذي يتحقق به القيام للناس كلهم. فإذا البيت جعله الله سبحانه وتعالى قيام للناس. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل أخبر عن بيته بأنه هدى للعالمين، وما جعل الله عز وجل هذا الوصف لأي مكان آخر ولا لأي بيت آخر على ظهر الأرض كلها. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالناس يهتدون بما جعل الله في هذا البيت من الآيات البينات، لأن الله قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالوقوف مع هذه الآيات البينات تهتدي بها القلوب وترجع النفوس إلى ربها. فعندما يتفكر الإنسان المؤمن الذي أكرمه الله وجاء إلى هذا البيت، يتفكر في هذا البناء ومن حفظه إنه الله عز وجل، كم من بيت شيده البشر ولكن ما هي إلا فترة ثم يزول، أما بيت ربنا عز وجل فهذه السنين تلو السنين، بل مئات السنين، القرون، بل آلاف السنين، وبيت الله عز وجل باقي. ثم هذه الوفود التي تفد إلى هذا البيت آية من شرق الأرض وغربها من كل فج عميق، من الذي حنن قلوبهم نحو هذا البيت؟ ومن الذي عطف هذه النفوس نحو هذا البيت؟ إنه الله الذي جعل البيت مثابة للناس، فهو أيضا محل هدى حين يتفكر الإنسان في ذلك كله، فيدله إلى ربه، يدله إلى ربه الحكيم العليم القوي القادر الذي بحكمته وعلمه وكمال قدرته جعل هذا البيت في هذا المكان، ثم عطف القلوب من شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها حتى تفد إلى هذا البيت محبة متعلقة ببيت ربها راغبة، إنها قدرة الله. فإذا هذا أيضا من معالم الهدى. من معالم الهدى الحجر الأسود والمقام، مقام إبراهيم، وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات أن يتفكر الإنسان وهو ينظر إلى المقام فيرى فيه آثار أقدام الخليل إبراهيم، فيدرك أن هذا البيت من بناء خليل الله إبراهيم عليه السلام. فإذا هذه كلها معالم الهدى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت الحرام. أيضا أخبر الله عز وجل أن هذا البيت مبارك، مبارك فهو البيت المبارك، وأعظم ما تكون البركة في مضاعفة الحسنات التي جعلها الله عز وجل فيه على وجه وطريقة ما جعلها في أي مكان آخر ولا في أي مسجد آخر ولا في أي بقعة أخرى، أن هذا البيت مبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالله سبحانه يضاعف أجر العمل الصالح في كل الحرم، والمقصود بالحرم ليس فقط هذا المسجد حول الكعبة، بل كل ما هو داخل حد الحرم، لأن مكة شرفها الله في وسطها هذه الكعبة، وحول الكعبة هذا الفناء الكبير الذي هو الحرم له حدود. ولذلك كل من دخل مكة من أي طريق فإنه يجد هناك علما نصبا مكتوب عليه حد الحرم، متى ما تجاوز الإنسان ذلك العلم يكون قد دخل أرض الحرم. وحدود هذه حدود الحرم محيطة بالكعبة من كل الجهات، فهذا الحرم الذي حول الكعبة الشريفة هو البلد المبارك، هو الحرم المبارك، هو الحرم الآمن الذي الله سبحانه وتعالى جعل له من الخصائص ما لم يجعله لأي مكان آخر في الدنيا. فلذلك هذه البركة تعم كل أرض الحرم. فلذلك باتفاق الفقهاء أن العمل الصالح في مكة مضاعف الأجر، عظيم الثواب أينما انتقل الإنسان. لذلك على كل من قصد هذا الحرم أن يدرك هذا الأمر. أما الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، في أي مسجد آخر إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 1,000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من المساجد فتعدل 100,000 صلاة، وهذا أجر عظيم. يعدل من صلى فرضا واحدا هنا حتى يساويك في الأجر من صلى في غيرها أن يصلي 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة حتى يعادل أجر من صلى فرضا واحدا. فأي بركة أعظم من هذه البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الحرم المبارك. وهذا الأجر حاصل لكل من صلى في أرض الحرم كلها، كما قال جمهور العلماء، فهو قول الحنفية وقول الإمام مالك وقول الشافعي وقول عدد من علماء الحنابلة على أن هذا الأجر يعم كل أرض الحرم. فلذلك متى ما صليت في أي مكان داخل أرض الحرم فإن الأجر حاصل لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية عندما جاء وأراد العمرة منعه كفار قريش أن يدخل إلى الكعبة ويكمل عمرته، فكان خارج حد الحرم، وكان بينه وبين حد الحرم مسافة لا تقل عن قرابة 2 كيلو، فكان إذا جاء وقت الصلاة انتقل هو عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه ومشوا هذه المسافة حتى يدخلوا أرض الحرم ويصلوا ثم يعودون. وهذا دليل على أن هذا الأجر في المضاعفة يشمل كل أرض الحرم وليس مقصود فقط في هذا المكان، وإن كان هذا المكان الأجر فيه أعظم باعتبار القرب من الكعبة وجماعة المسلمين الأولى والأكثر، فيكون الأجر أعظم بهذه الناحية. أما 100,000 فإنها في كل أرض الحرم. فإذا هذه من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حرمه. ثم تلك الطمأنينة والراحة والفرح الذي يجده الإنسان يوم أن أكرمه الله عز وجل وبلغه هذا المكان، بلغه هذا الحرم، لأن بلوغ حرم الله الآمن نعمة عظمى ومنة كبرى، لأن الإنسان يؤدي بذلك هذا النسك العظيم الذي هو الحج وكذلك منسك العمرة، ويتفكر الإنسان أنه الآن يؤدي عمل يتفق فيه مع الأنبياء، فإن الأنبياء جميعا حجوا هذا البيت ووفدوا إلى هذا البيت. والإنسان عندما يتأمل أي نعمة أكرمه الله بها حيث يكون في مكان سار فيه الأنبياء من لدن خليل الله إبراهيم، ثم من بعده موسى كليم الله عز وجل، ويونس صاحب الحوت، وكذلك هود وصالح ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء وفدوا إلى هذا المكان وطافوا بهذا البيت. فعندما يتفكر الإنسان وأكرمه الله أنه يكون في المكان الذي كان فيه هؤلاء الأنبياء كلهم. أي نعمة وأي راحة وأي طمأنينة وأي رضا يجده الإنسان في نفسه وقد أكرم بهذه النعمة. ثم نقول أن هذه النعمة التي فاز بها من فاز ممن أكرم بالقدوم إلى هذا البيت، فإن هذه البركة أيضا تكون مع هذا الإنسان المؤمن كلما كان التزامه بطاعة الله، كلما كانت استجابته لأوامر الله عز وجل، فإنه يجد هذا الأمر في نفسه ويجد هذه الراحة وهذه الطمأنينة. هذه الراحة يا إخوتي إنما هو أمر، وأعظم ما تكون الراحة وكل العقلاء يدركون، ليست الراحة في أن الإنسان تتمتع جوارحه الخارجية، وإنما أعظم الراحة عندما تطمئن النفس، أعظم الراحة عندما يطمئن القلب، أعظم الراحة عندما يشعر الإنسان أن الله عز وجل قريب منه وأنه قريب من ربه، عندما يشعر أنه على عمل صالح يبلغه رضوان الله والجنة، هذه حقيقة هي الراحة. لذلك الذي تقرر عند العلماء، وهنا لا بد أن ننتبه، أن هذه الراحة يجدها الإنسان بقدر ما يؤدي أوامر الله عز وجل بقلبه وجوارحه. كيف؟ ما من عبادة الله عز وجل تعبد بها الإنسان وتتطلب منه عمل وحركة إلا لابد معها من عمل قلبي. الصلاة مثلا، ليست الصلاة فقط هي هذه الحركات، القيام والركوع والسجود، بل مع هذه الأعمال عبادة القلب وخضوع القلب. الصيام ليس فقط أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب، وإنما معه أيضا عبادة قلبية. كذلك الحج ليس فقط هو هذه الحركة والانتقال من منى إلى مزدلفة إلى عرفة ثم إلى مكة، بل هناك أيضا عبادة قلبية. فهذه الراحة والطمأنينة التي يجدها الإنسان متى ما أدى هذه العبادة ظاهرا وباطنا، حقق أمر الله سبحانه وتعالى في أدائها بقلبه وكذلك بجوارحه. فكلما كان إنجاز العبادات أتم كانت الراحة والطمأنينة أعظم، كلما كان أداء العبادة أكمل كلما كانت الراحة والطمأنينة أتم لهذا الإنسان، وكذلك أمر الآخرة. فبقدر ما تجد في نفسك في هذه الدنيا من راحة وطمأنينة بعد عبادة صادقة صالحة، بقدر ما تجد من الجزاء في الآخرة. فإذا وهذا أمر حقيقة عظيم، لأن الإنسان في هذه الدنيا هو بين أمرين. كل الناس، الإنسان بين أمرين، الأمر الأول وهو تكليف كلفه الله به، والأمر الثاني قدر قدره الله عز وجل عليه. أنت في كل حال الله أمرك بأمر ويأمرك أن تنجز ذلك الأمر كما يريد، ثم قدر قدره الله عز وجل عليه. هذا القدر قد يكون بالمصائب وقد يكون بالعطايا والإكرام، قدر، فمرة يعطيك ومرة يمنعك ومرة يزيدك ومرة يأخذ مما عندك، وكل ذلك ضمن القدر الذي قدره الله. فهذا الإنسان كيف يتعامل في هذين الأمرين؟ أوامر ثم قدر نازل، الإنسان يدور بين هذين الأمرين. أنت دخلت إلى بيته فهناك تكليف يأمرك الله به، أن تلقي السلام، أن تفعل كذا، أن تفعل كذا. دخلت إلى السوق، هناك أوامر، ذهبت دخلت إلى المسجد هناك أوامر، خرجت من المسجد هناك أوامر. ثم القدر، القدر كما قلت ما تجده أمامك مما قدره الله عز وجل عليك، فأنت بين الأوامر والقدر، تريد أن تحقق لنفسك ماذا؟ الرضا والسعادة، تريد أن تعيش سعيدا، فكيف تحقق لنفسك ذلك؟ الأمر يعود بقدر، بقدر ما تخضع لأمر الله بقلبك وجوارحك فإنك تجد الرضا أمام تلك الأقدار. فإن كان القدر، إن كان القدر في المصائب فإنك تجد لأثر تلك العبادة أثرا وهو الرضا بما قدره الله، فيكون ذلك خيرا لك. وإن كان القدر في العطاء فيكون أداء العبادة كاملة يجعلك تتعامل مع ذلك القدر فلا يكون سبب شر عليه. وكم من عطية جاءت للإنسان ولم يتعامل معها بحقها فكانت سبب عذاب عليه، كم من مال أعطي لإنسان فكان سببا في شقائه وعذابه، وكم من ولد أعطي للإنسان فكان سبب إتعاب لوالديه، وكم وكم. فلذلك ما الذي يجعلك تتعامل مع تلك الأقدار فلا تكون إلا سبب إسعاد لك؟ هو بقدر ما تنجز في العبادات على صورتها وكمالها. فلذلك ها أنتم أيها الإخوة أمام عبادة عظيمة، هي هذه العبادة عبادة الحج، وعبادة ثم ما لحق أيضا بها العمرة، وكذلك عبادة الصلاة في هذا البيت المعظم. إذن هذه العبادات بقدر ما ينجزها الإنسان على الإحسان، على الإتقان، على الكمال، على التمام. كيف يجمع الكمال والتمام والإحسان؟ أول شيء عندما تؤدي هذه العبادة بقلبك وليس بجارحتك فقط، عندما يجد الإنسان حضور قلبه وخشوع قلبه، فعندما تؤدى هذه العبادة بالقلب ومع الجارحة عندها سوف تجد أثر ذلك على ماذا؟ تجد أثر ذلك على الأقدار عندما تنزل بك، فيكون الإنسان مطمئنا. لذلك يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك هذا الخاشع وهو الذي يؤدي الصلاة بحضور قلب فهو عند المصائب يجد عونا من الله سبحانه وتعالى، ويجد رضا ويجد طمأنينة ويجد سكينة. لذلك لا تجد المؤمن، وهنا انتبهوا، لا تجد المؤمن عند المصائب كحال غيره أبدا، لا تجده وهو ذاك الإنسان اليأوس القنوط، ذاك الإنسان غير الصابر، ذاك الإنسان الجزع، وإنما تجد إنسانا مطمئنا راضيا بما قدره الله سبحانه وتعالى. من أين جاءه ذلك؟ من أثر قيامه بتلك العبادات وحضور قلبه فيها، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم. فلذلك أقول وعندما الإنسان وجد هذه الراحة والطمأنينة وقد جاء إلى بيت ربه سبحانه وتعالى فليعلم أن هذه البركة يمكن أن يأخذها وأن تمتد معه، والشرط في ذلك أنه يؤدي كل عبادة أمره الله سبحانه وتعالى بها بحضور قلب، بحضور قلب. ومن هنا جاء التوجيه الرباني والتوجيه النبوي للعناية بالقلوب، فقال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينفعك يوم القيامة
أن تأتي بأموال طائلة، ولن ينفعك يوم القيامة أن تأتي بأبناء وأولاد كثر، وإنما ينفعك ذلك اليوم أن تلقى ربك عز وجل وقلبك سليم، قلبك سليم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكل ابن آدم صلاحه متوقف على صلاح هذه المضغة التي في صدرك التي هي القلب. لماذا صلاح هذه المضغة؟ لأن هذه المضغة هي مسكن العقل، ففيها يسكن عقل الإنسان. فالله عز وجل أخبرنا أن هذا التعقل الذي يكون منا إنما يكون بقلوبنا التي في الصدور، أم لهم قلوب يعقلون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن كل الأمر مرده إلى صلاح هذه المضغة، وهذه المضغة إنما صلاحها بشيء واحد، بأمر واحد. أعظم ما جاء في القرآن وأعظم ما أنزله الله في القرآن وهو العلم بالله عز وجل. فبقدر ما تملأ هذا القلب علما بالله وتعظيما لله وإجلالا لله يكون صلاح قلبك، وبقدر ما يكون الإنسان جاهلا بربه، جاهلا بربه، فإنه لا يجد هذه السلامة لقلبه. فلذلك العاقل هو الذي تكون عنايته بماذا؟ عنايته بقلبه. والله كما أنه خلق العين لترى بها، وخلق الأذن لتسمع بها، وخلق اللسان لتتكلم به، وخلق القدم لتمشي عليها، فإن الله خلق لك هذا القلب لتعرف به ربك الذي خلقه. هذه الغاية التي لأجلها خلق الله لك هذا القلب وجعل فيه هذا العقل، لأجل أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ قلبك تعظيما لله وإجلالا له سبحانه وتعالى. لن يصلح قلبك إلا بهذا الأمر. فإذا أشغلته بأي أمر آخر وصرفته إلى أمور أخرى فأنى لك أن يكون قلبك سليما، ومن ثم أنى لك أن تجد الراحة والطمأنينة، وأنى لك أن تجد السكينة أمام أقدار الله، أمام ما ينزله الله عز وجل بك، أنى لك أن تثبت أمام ما يبتليك به سواء كان في السراء أو في الضراء. فإن الإنسان لا يضمن أن ينحرف. فمن هنا أصبح لابد أن نعي أن أعظم الأمر، أعظم عناية ينبغي أن نهتم بها هي العناية بقلوبنا، العناية بأفئدتنا، أن نطمئن أننا نحمل قلوبا مؤمنة، قلوبا عالمة بالله عز وجل. ولذلك هل أنت فعلا إذا جاءك أمر الله مباشرة قبلت وقلت سمعت وأطعت، لأن قلبك مستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة، فأنت ترى أن حاجتك كلها عند ربك، وأنت ترى أن كل نعمة تتقلب فيها فهي من عند ربك، وأنت ترى أن كل من حولك لا يستطيعون أن يدفعوا عنك ضرا ولا يستطيعون أن يحققوا لك نفعا، وإنما الذي يقدر على ذلك هو الله. هذا الاستحضار لمعية الله هو الذي يجعلك إذا قيل لك الله يأمرك قلت سمعت وأطعت، وإن قيل لك الله ينهاك قلت سمعت وأطعت. هذه السلامة للقلوب هي التي ينبغي أن نبحث عنها، وهي التي ينبغي أن نجتهد على تحصيلها، والتي ينبغي أن نطمئن أن قلوبنا مملوءة بهذا المعنى. ثم لنعلم أن المصائب الله عز وجل يبتلينا بها من أجل أن يجعل أمامنا مرآة نكتشف فيها صدق هذا الأمر، هل هو موجود فينا أم لا. كل واحد منا إن قيل له هل أنت تحب الله قال نعم، إن قيل له هل أنت تعظم الله؟ قال نعم. إن قيل له هل أنت تستجيب لأمر الله؟ قال نعم. لكن المحك الحقيقي أين؟ عندما ينزل بك المصائب وعندما يبتليك الله سبحانه وتعالى، هنا أين تجد قلبك اتجه؟ أين تجد لسانك اتجه؟ أين تجد قدمك قادتك؟ إن وجدت أنها جوارحك أرجعتك إلى الله، والله لو أن الإنسان أعطي الدنيا بأكملها ما كان أغلى من أنه وجد أن قلبه وجه جوارحه عند المصيبة أن يلجأ إلى الله عز وجل. هذا مقياس دقيق، وهذا أمر عظيم. فانظر عندما جاءك أي أمر آلمك وأتعبك، أين اتجه؟ أين اتجه لسانك؟ هل بحثت في المفزع إلى غير الله؟ عندما نزل المرض، هل أول ما فزع اللسان أن قال يا الله، أو قلت ابحث عن الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني؟ وعندما أصبت بفقد حبيب أو عزيز، أين اتجه اللسان؟ هل إلى الله أو إلى غيره؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه على امرأة وهي تبكي عند قبر، وقالوا له أنها فقدت ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي، احتسبي أجر المصاب عند الله. فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وفارقها، فقال لها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه تعتذر عما حصل منها، وأن الذي حدث إنما كان في وقت المصاب. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما علمت بذلك الأمر الذي آلمك. ماذا وجدت قلبك أرشده؟ قلبك هداك إلى أي شيء؟ قلبك أين وجهك؟ فإذا لم يكن في تلك اللحظة أن قلبك أرجعك إلى الله، بل جعلك تسخط وتغضب ووجهك إلى كل واد، إلى كل مخلوق، فليعلم الإنسان إن حصل له ذلك أنه والله بعد لم يجد لذة الإيمان في قلبه، لم يجد هذه الحياة الطيبة. أما إذا وجد أنه في تلك الحال أول ما فزع، فزع إلى ربه، نزل المصاب فأول ما فعل قام وتوضأ وصلى وطلب من الله، ثم بعد ذلك أخذ في الأسباب، هنا الإنسان يدرك أنه فعلا كانت عنايته جيدة بإصلاح هذا القلب. فإذن هذا أمر القلب، وهذا شأنه، وهذه أهميته، وهذه مكانته، هذا هو الزاد الذي نحمله معنا في قبورنا، نحمله معنا للوقوف بين يدي ربنا عز وجل، نحمله معنا ونحن نريد أن نجتاز الصراط على متن جهنم. كل ذلك بقدر ما تحمل قلب سليم فإنك تجد الثبات والخير العظيم، وبقدر ما يفقد الإنسان للقلب السليم فإنه لا يضمن، والله لا يضمن أن يجد تلك الحياة الطيبة والراحة والطمأنينة والفوز. فالسير إلى الله سير القلوب قبل سير الأبدان، السير إلى الله سير هذه القلوب، والخضوع لله خضوع القلوب قبل الجوارح، والسجود لله سجود القلوب قبل سجود الجباه. وهذا الذي ينبغي أن نتفطن له، وأن نطمئن، أن نطمئن أن هذا موجود، أكثر من أننا نبحث هل أننا فعلا أدينا هذه الأعمال بحركاتها. فإن الطمأنينة على أننا أدينا هذه الأعمال بقلوبنا هو الأغلى، هو الأثمن عند الله سبحانه وتعالى، وهو الأثقل في ميزان الله عز وجل. يقف المصلي وبجواره مصلي وحركاتهم واحدة، ولكن ما بين الاثنين كما بين السماء والأرض. مصل يقف وقلبه مشغول، مشغول بأمور دنياه، ليس موجود منه في المسجد إلا جسده، أما روحه وقلبه فهي في مكان آخر. والذي بجواره نسي كل ما هو خارج عن بيت ربه، وقلبه وفكره وجسده كله في هذا المكان، مستحضر أنه واقف بين يدي العظيم الجليل جل جلاله. فالفارق بين هذا وهذا، وإن كانت الحركات واحدة لكن الفارق كما بين السماء والأرض. فلذلك انظر إلى نفسك، أنت من أي الصنفين، من أي الفئتين، وكذلك الحج. لذلك كما جاء في الأثر، رب قائم وليس له من قيامه إلا الجهد والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من إنسان هذا نصيبه مما فعل. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية يا إخوتي، إذن يكون هذا هو محل اهتمام كل واحد منا، أن تطمئن أنك تحمل قلبا سليما. قد يقول إنسان: ما هي البداية؟ كيف أصل إلى ذلك؟ كيف يكون في صدري هذا القلب المطمئن؟ فإن الإنسان يبحث عن السعادة ويدرك أن ألذ شيء والله أن تجد الراحة في صدرك. لأنه ما من إنسان، الأقدار التي الله عز وجل قدرها على العباد، كل العباد، فإنه ساعة يعطى وساعة يمنع، ساعة يزاد وساعة يؤخذ مما عنده، فهو بين ألم وبين فرح. ولكن كيف يتعامل مع ذلك كله؟ بنفس مطمئنة، بنفس راضية، بنفس فعلا تشعر أنها ما اضطربت مع هذه الأمور كلها. فيقول الإنسان: أنا أتمنى أن أجد قلبا يجعلني أعيش هذا الرضا، يجعلني أعيش هذه السعادة، لكن ماذا أفعل؟ كيف أفعل؟ إن الطريق إلى ذلك يعود إلى طريقين. الأمر الأول: التفكر في آيات الله المقروءة، القرآن، اقرأ القرآن بتفكر وتدبر. الثاني: التفكر في ملكوت السماوات والأرض، والله عز وجل أمرنا بهذين الأمرين في القرآن. فالأول ماذا قال الله؟ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله ما أنزل القرآن إلا من أجل أن يتدبره أهل الإيمان. والله يعاتب هؤلاء الذين لا يتفكرون، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن هذا التدبر في آيات الله المقروءة، وهذا إخبار الله بهذا الأمر الصريح. أما الثاني وهو التدبر في ملكوت السماوات والأرض، فقال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه: جاء يوما إلى أم المؤمنين عائشة في ليلتها في الليل، قالت عائشة: فنام عندي لحظة. قالت: حتى إذا كنت أنا وهو صلى الله عليه وسلم تحت لحاف واحد، قال: يا عائشة ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ ثم كبر وافتتح وقرأ الفاتحة ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالت: أخذ يقرأها وهو يبكي. قالت: ثم ركع وقام وسجد وهو يبكي بكاء شديدا. قالت: ثم قرأها مرة أخرى تقول: حتى بل الثرى تحته من بكائه ودموعه. قالت: ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن هذا التفكر في ملكوت السماوات والأرض ليدرك الإنسان أن هذا الكون خلقه رب عظيم، وليدرك أن هذا الخلق إنما خلق بحكمة وتدبير، فيمتلئ قلبه بهذا التفكر تعظيما لله عز وجل، ويقرأ القرآن بتأمل فيوقفه القرآن على ملك عظيم مستو على عرشه، أزمة الأمور بيده، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بأمره وتدبيره، كل شيء نازل من عنده، وكل شيء يكون في الدنيا صاعد إليه جل جلاله، لا يكون شيء إلا الذي أراده الله عز وجل. القرآن يوقفك على هذا الرب العظيم، ويجعلك تعرف ما لله عز وجل من كمال العظمة والكبرياء والجلال والقهر والكمال له سبحانه وتعالى، فتعرف ربك بكماله في علمه وحكمته وكرمه وجوده ورحمته، وفي قهره وفي سعة ملكه وسلطانه جل جلاله، فيمتلئ القلب إعظاما لله عز وجل. من لا يقرأ القرآن باحثا عن هذا الأمر، والله ما كأنه قرأ القرآن. وأي علم يغنيك عن هذا الأمر؟ وكيف تصل إلى قلب مطمئن بالإيمان وأنت لا تقرأ كتاب الله؟ وإن قرأت لا تتدبر، وإن تدبرت لا تفهم، وإن فهم لا يتيقن. إذن الإنسان كيف يريد أن يجد هذا القلب؟ فإذن هذين طريقين توصلك إلى هذا القلب المطمئن: أن تقرأ القرآن لتتعلم من القرآن من هو ربك، وتتفكر في ملكوت السماوات والأرض ليوصلك هذا التفكر لتعرف من هو ربك. فإذا سلكت هذا الطريق فعندها تصل إلى هذه الثمرة وإلى هذه الغاية. وإن أعظم ما يدلنا على ذلك في القرآن أن تقف مع أسماء ربك جل جلاله. الله هو العليم، العليم الذي له العلم المطلق، فيعلم كل شيء كان في القديم، والله يعلم كل شيء كائن الآن، والله يعلم كل شيء سيكون بعد الآن، والله يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. خذ هذا المعنى واقرأ مثلا قول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. انظر إلى نفسك، وانظر إلى مجلسك هذا، من حولك؟ هل أنت تعلم ما في صدري من هو بجوارك؟ ولكن الله يعلم أو لا يعلم. هل أنت تعلم في وسط هؤلاء من الأسبق موتا ومن الآخر حياة؟ من الذي يعلم؟ لكن الله هو الذي يعلم. الإنسان هنا هل يعلم ما يفعل أهله في بيته؟ ما يعلم، لكن أليس الله يعلم؟ إذا تفكر الإنسان، يتفكر الإنسان في الغد، هل أنت تعلم في مثل هذه اللحظة أين سوف تكون؟ وما الأمر الذي يشغلك؟ من الذي يضمن أن يكون حيا حتى يعلم بماذا هو يكون مشغول؟ والإنسان لا يضمن أنه يبقى بعد لحظات. فإذا تفكر الإنسان في هذا المعنى وقرأ آيات القرآن ووقف مع هذا الاسم العظيم العليم جل جلاله، بعد ذلك ماذا تجد في صدرك من هذه الطمأنينة والرضا بالله عز وجل والثقة في الله سبحانه وتعالى، وهكذا إن نظرت إلى غيرها من الأسماء ووقفت مع آيات القرآن العظيم لتتفكر في مثل هذه المعاني. هنا يمتلئ قلب الإنسان علما، وهنا تخضع هذه النفس لربها عز وجل وتنذل، وعندها يمتلئ القلب بهذا اليقين. يا إخوتي، إذا لم نجاهد أنفسنا في مثل هذا الطريق فهذا محل إشكال. لذلك العلماء من سلف هذه الأمة كان طريقتهم في تربية نفوسهم وتربية نفوس الناس التذكير، تذكير الإنسان بما يملأ قلبه بهذه العظمة لله. ذلك من المواقف التي نكررها لما فيها من العبرة، قصة ذلك الشاب الذي جاء إلى إبراهيم بن أدهم، عابد من عباد سلفنا الصالح، يشكو له حاله، يقول: يا إبراهيم، نفسي أتعبتني، تفعل المعصية فأتفكر عذاب الله فأتركها وأتوب وأعزم أنها لا تفعل معصية أخرى. يقول: ما هي إلا فترة ثم تدفعني إلى معصية ثانية. يقول: أخاف أن يأتيني الموت وأنا على ذلك، فدلني على علاج. قال له إبراهيم: الأمر يسير، أنا أدلك على 5 أشياء، إن استطعت أن تفعلها وقدرت عليها بعد ذلك افعل أي معصية فلن تضرك أي معصية ما دمت حيا. قال: ما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، لا تأكل شيء من رزق الله، ابحث عن رزق الله ما خلقه، كله وتقوى ثم اعصي الله كيف ما شئت. قال: يا إبراهيم، أما تعقل؟ كل ما في السماوات والأرض ملك لله. قال: بالله عليك، أما تستحي؟ تأكل من رزقه ثم تعصيه؟ أنت تتقوى بقوت ورزق الله، هو الذي خلقه، هو الذي رزقك إياه، فبدلا من أن تقابله بالطاعة تقابله بالمعصية. قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض غير هذه الأرض، من خلقها؟ الله. ابحث عن أرض خلقها خالق آخر واذهب إليها واعصي الله كيف ما شئت. قال: يا إبراهيم، هذه أعظم من الأولى، السماوات والأرض ملك لله. قال: بالله عليك، أما تستحي؟ تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه؟ يعني أين العقل الذي عندك؟ ما يبصرك؟ ما يجعلك تنتبه؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه وتسكن في أرضه، أقل شيء وقت المعصية اذهب في مكان واختبئ وافعل المعصية وذلك المكان ما يراك الله فيه. قال: يا إبراهيم، أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ السر هو الأمر الذي في صدرك ما تكلمت به لأحد، الله يعلم. طيب، ما هو أخفى من السر؟ أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، الله يعلم أنك سوف تفكر فيه غدا كما قلت لو كنت من الأحياء. أنت الآن هل تعلم ما هو الأمر الذي يشغلك؟ ما تعلم، الله قد علم ذلك وسوف يكون كما قدر الله. فإن الله قال أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيقول له وقت المعصية: اذهب في مكان واختبئ لا يراك الله فيه. قال: هذه عظيمة، الله يعلم السر وأخفى. قال: بالله عليك، أما تستحي؟ تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليه وأنت تعلم أن الله يراك؟ ما هو الإيمان هذا الذي في قلبك؟ ما هو العلم بربك الذي في صدرك؟ أي علم هذا؟ قال: زدني. قال إذا جاءك ملك الموت وبعثه الله إليك ليقبض روحك وأنت على تلك المعصية فقل له أخرني ساعة حتى أتوب. قال يا إبراهيم أليس الله عز وجل قال في القرآن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذن كيف تؤمل التوبة وأنت معصية وراء معصية؟ قال زدني. قال إذا كل هذا ما نفعك ومت على المعاصي وجئت يوم القيامة وأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف تؤمل النجاة؟ قال كفى تبت ورجعت إلى الله. إذن هذا العقل السليم الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون في صدره، هذا العلم الذي به تحمل قلبا سليما، هذا العلم الذي يكون صدرك فيه نور الإيمان يشع، الذي يجعلك فعلا قويا في القيام بالطاعة، الذي يجعلك قويا في عدم التجرع على الله بالمعصية، الذي يجعلك دائم الذكر لربك، الذي يجعلك تستحي من الله أن يراك في مكان لا يحب الله أن يراك فيه، وتستحي من الله أن يراك مقصرا في أمر يريد الله عز وجل منك أن تفعله. إذن هذا هو الطريق لإنارة القلب بالإيمان، وأن يصبح هذا القلب مملوء بهذا العلم العظيم، العلم بالله عز وجل. ولذلك يا إخوتي مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ونعلم أن الدرجة الأولى الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كلما ارتقيت إلى الأعلى فلتعلم إنما ترتقي حينما تكون عنايتك أعظم بقلبك، عندما تكون عنايتك أكبر بسلامة صدرك، فلا يكون في هذا الصدر غل ولا حسد ولا حقد ولا إشراك بالله، عندما يكون هذا القلب طاهرا مطهرا، عندما يشغل قلب الإنسان هو علمه بأن يستحضر معية الله جل جلاله، عندها يكون هذا القلب طاهرا نقيا، ويحمل الإنسان نفسا زكية. لذلك يا إخوتي الله عز وجل أقسم في القرآن قسما عظيما ما تكرر في القرآن كله، قسم في مكان واحد، الله يقسم 11 قسم متتابعة، قسم من ورائه قسم من ورائه قسم العظيم جل جلاله. وجواب القسم ما هو؟ جواب القسم ما رده إلى عنايتك بقلبك ونفسك. قال الله عز وجل والشمس وضحاها، فأقسم الله بالشمس وأقسم بضحاها وأقسم بالقمر إذا تلاها وأقسم بالنهار إذا جلاها وأقسم بالليل إذا يغشاها وأقسم بالسماء وبالذي بناها وأقسم بالأرض ومن طحاها وأقسم بالنفس ومن سواها. 11 قسم. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المفلح من اعتنى بصدره وقلبه ونفسه، الخائب الخاسر الذي أهمل نفسه وما زكاها. لذلك هذا محل العمل، هذا هو محل الاجتهاد. فنق نفسك وطهرها، طهرها من الأحقاد، طهرها من الحسد، طهرها من الضغينة، طهرها من الشرك، طهرها من التعلق بغير الله. أخرج هذا كله من صدرك واجعل هذا المكان لله، اجعله عرشا يستوي عليه المثل الأعلى، محبة الله وإجلال الله وإعظام الله عز وجل. اجعل قلبك عرشا يستوي عليه المثل الأعلى، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك، ووعدك بموعود عظيم. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا عندما يرى الله منك أنك تجتهد وتبذل جهدك أن يكون قلبك لله، وعدك بماذا؟ قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت تجتهد على معية الله، فالله يكافئك فيقول: أنا معك، أنا معك. وأي عظمة وكرامة لهذا الإنسان عندما يكون الله معه، يكلأه، يحفظه، ينصره، يؤيده. ومن حفظه الله هل يوصل إليه؟ ومن نصره الله هل يهزم؟ ومن أعزه الله هل يذل؟ ومن علمه الله هل يجهل؟ فإذا رأى الله منك هذا الجهد الصادق في أن تستحضر معية الله سبحانه وتعالى جاءت هذه المكافأة: وإن الله لمع المحسنين. من هو المحسن؟ المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه. إذن هو جهد في استحضار معية الله، معية الجلال والعظمة، فتأتيه هذه المكافأة بأن الله معه. لذلك اشغل عمرك وحياتك واملأها بهذا الأمر، بهذا العلم، أن تجد دائما أنك في كل شيء تفكر ليدلك على ماذا؟ على ربك العظيم، على ربك الكريم، على ربك الرحيم، على ربك القوي، على ربك القادر، على ربك سبحانه وتعالى الفتاح، على ربك الكبير المتعال، إلى غير ذلك. فكل شيء يمر بك انظر وتفكر فيه ليفتح لك باب تأمل يجعلك تعرف ربك سبحانه وتعالى بعلم آخر، يجعل الطمأنينة في قلبك أكثر والإيمان في قلبك أعظم. إذن هذا هو الطريق وهذا هو المسلك الذي يريد الله أن يراه منا. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.